قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة في التحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستنثر بثوب ثم لتصلي فيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالمستحاضة. والاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة من غير أن يكون حيضا أو نفاسا، هذا يقال له استحاضة، يعني دم فساد ليس دم صحة، لأن دم الحيض يعني في حال صحتها وفي حال سلامتها، وأما الاستحاضة فهي مرض ودم فساد، يعني يستمر معها الدم دائما وأبدا، هذه هي المستحاضة. ولها أحكام تخصها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة في المستحاضة كانت سليمة وطرأ لها هذا العيب وهذا المرض بعد ذلك، فإنها تنظر إلى مقدار أو إلى الأيام التي كانت تأتيها العادة بها قبل أن يصيبها الذي أصابها وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم، فتجلس تلك المدة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها المرض، بمعنى أنها كانت تأتيها العادة 6 أيام من أول الشهر، وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته، فإنها إذا أقبلت العادة، لأن الدم مختلط يصير يعني حيض باستحاضة، الاستحاضة موجودة بصورة دائمة والحيض يأتي في أوقات معينة، فإذا جاء الحيض مع الاستحاضة في وقت الحيض وله بداية وله نهاية وكانت تعرف ذلك قبل أن يأتيها المرض، فإنها تجلس يعني معناها تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة والصيام أيام حيضها الذي كانت عرفته من قبل والذي نفذته بعد أن جاءها المرض، بكونها تعرف بدء الحيض ونهايته وتعرف أو تعرف لونه ورائحته، فتجلس المدة مدة الحيض، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، وكل الأمور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة أقرائها أو مدة حيضها. هذا إذا كانت تعرف عادتها. وأما إذا كانت لا تعرف العادة، وإن كانت تعرف ذلك أو عرفت ذلك بلون الدم ورائحته تبني على ذلك، وإلا أن تجلس 6 أيام أو 7 يعني على اعتبار أنها تعتبرها حيضا، وما سوى ذلك تفعل ما تفعل الطاهرات ولو كان الدم يسير. وعندما تنتهي أو تجبر العادة فإنها تغتسل يعني لانتهاء الحيض، غسل الحيض، الغسل من الحيض، وعند كل صلاة يجب عليها أن تتوضأ، لكل صلاة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب لها أن تغتسل، فالغسل مستحب لكل صلاة والوضوء واجب لكل صلاة، والغسل عند إدبار الحيضة في حق المستحاضة لا بد منه لأنه غسل الحيض، الغسل من الحيض، ولكن الغسل للصلاة هذا ليس بواجب ولكنه مستحب عند دخول كل وقت كل صلاة، تغتسل وتتوضأ والاغتسال مستحب والوضوء لازم. ولها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات لأنها جمعت بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا على سبيل الاستحباب كما هو معلوم. الاغتسال هو على سبيل الاستحباب من أجل الصلاة ومن أجل دخول وقت الصلاة، ولها أن تجمع. والجمع هنا للمرض، والجمع هنا للمرض الذي حصل لها، ولهذا المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، له ذلك. ولكن لا يجوز له أن يقصر، القصر لا يجوز في حق المريض، والجمع جائز له كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المستحاضة، فإنها تجمع ولا تقصر. وعلى هذا فقد عرفنا المستحاضة ويعني وأنها تعرف مقدار حيضها فتجلس، وإذا أدبرت الحيضة اغتسلت للحيض وتوضأت لكل صلاة وجوبا، وإن اغتسلت لكل صلاة فذلك مستحب وليس بواجب، وإن كانت لا تعرف لها عادة من قبل ولا تميز يعني دما عن دم فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة، وما عدا ذلك وما بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتغتسل عند تتوضأ لكل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة باب
في المرأة تستحاض،
في المرأة تستحاض، باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام،
نعم، التي كانت تحيض،
ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيض. المقصود بقوله قال هنا يعني في الرواية، وليس المقصود أنه رأى أو ذهب أو أن هذا قول، وإنما هي القضية قول يعني ما قاله راويا، قول من قال أنها تدع الصلاة يعني رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو مقصود من ذكر القول، ليس مذهبا أو رأيا وإنما هو رواية. ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الحيض، يعني ومن قال رواية، يعني من قال في حديثه أنها تدع الصلاة، أو من جاء أو ما جاء من جاء في حديثه أنها تدع الصلاة، وليست القضية قول يعني رأي يراه الإنسان، لأن المقصود هو بيان أن بعض الرواة أتى بألفاظ معينة وأتى بشيء يعني أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، فأراد أن يذكر أحكام المستحاضة والروايات التي جاءت في أنها تدع الصلاة أيام أقرائها من حين تقبل حيضتها إلى أن تدبر حيضتها، فإنها تدع الصلاة وبعد إدبارها تغتسل للحيض أي لذهاب الحيض، وتتوضع عند كل صلاة وجوبا، وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة،
نعم،
حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رجل أن امرأة سألتها أو طلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش قالت؟
أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
أن امرأة كانت تهراق الدماء يعني يسيل الدم من فرجها باستمرار الذي هو الاستحاضة، أيوه،
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر.
الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها لما سألت أم سلمة لهذه المرأة أن تنظر إلى أيام الأيام أو عدة الأيام التي كانت تمكثها في الحيض قبل أن يصيبها الاستحاضة، وقد يصيبها ذلك المرض، يعني معناه هذه كانت صحيحة ثم طرأ عليها المرض، فتنظر إلى حالها قبل مرضها فتعرف مثلا أنها تمكث في الحيض خمسة أيام، فتمكث خمسة أيام مثل الأيام التي كانت وفي زمن الأيام التي كانت تحصل لها من الشهر قبل أن يأتيها المرض.
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل.
فإذا خلفت يعني ذهب يعني خلف ذلك وراء ظهرها، بمعنى أنه مضى وتركت ذلك بحيث ولا وانتهى، فلتغتسل يعني من الحيض، لأن حصل لها حيض وهي متعاضة، يعني الاستحاضة مستمرة معها والحيض يحصل في وقت معين. فإذا خلفت ذلك أي الأيام التي كانت تحصل لها وتجلسها بسبب الحيض فلتغتسل أي من الحيض، لأن الحيض قد أدبر وقد ذهب، فلتغتسل وعند ذلك تكون طاهرة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويغشاها زوجها، وكل الأعمال التي تحصل للطاهرات تحصل لها، لأن هذا مرض وليس بحيض وليس بنفاس، فلا يمنعها لا صلاة ولا صياما ولا قراءة قرآن ولا يعني مس المصحف ولا جماع زوجها لها، كل ذلك فائض. فإذا خلفت أي تلك الأيام فلتغتسل. أيوة.
ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي فيه.
ثم لتستذفر بثوب، يعني هذا الماء هذا الدم الذي يصب منها يعني عليها أن تعالجه وأن تعمل شيئا على التحرز منه، بحيث لا يسيل على ثيابها ولا يسيل في الأرض ولا يسيل في المسجد إذا ذهبت إليه، وتصلي، ولكنها تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة وجوبا، وتغتسل عند كل صلاة استحبابا، وإن شاءت أو احتاجت إلى أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتتوضأ للصلاتين وضوءا واحدا وتغتسل لهما غسلا واحدا.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب أهل السنة مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، هذه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن هؤلاء الأئمة الأربعة هناك في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مجتهدون متمكنون في الفقه، مثل سفيان الثوري ومثل إسحاق بن راهويه ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد، علماء كثيرون معروفون بالفقه ومشهورون بالفقه، ولكن اشتهر الأئمة الأربعة لأنه حصل لهم تلاميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم والعناية بها وتنظيمها وترتيبها، بخلاف العلماء الآخرين فإنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين عنوا بأقوالهم وبما جاء عنهم، فاشتهرت تلك المذاهب وهم أئمة هدى وأهل سنة، وهي مذاهب أهل سنة بخلاف المذاهب الأخرى كالرافضة كالزيدية والإباضية والهذه، فإن هذه ليست مذاهب أهل السنة، هذه مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة، أما هؤلاء هم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، يعني الأصول متفقة من حيث العقيدة، ومن بالنسبة للفروع هم مجتهدون وكل يجتهد، ومن أصاب الحق فإنه يؤجر أجرين، ومن أخطأه يؤجر أجرا واحدا، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. ف يعني هؤلاء الأئمة الأربعة هم أصحاب هذه المذاهب، والإمام مالك رحمه الله الذي جاء ذكره بالإسناد هو واحد من هؤلاء الأربعة، والواجب هو احترام الجميع وتوقير الجميع ومحبة الجميع والثناء عليهم والاستفادة من علمهم بدون غلو وبدون جفاء، والحق وسط بين التقصير بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، بل الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله الإنسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم ويثني عليهم ويعرف قدرهم ويستفيد منهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ به، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما قال كما نقله عنه ابن القيم في الروح: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكل واحد من الأئمة الأربعة يقول يعني إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي، كل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه ذلك. وعلى هذا فإن احترامهم وتوقيرهم والاستفادة من علمهم هذا هو الذي ينبغي، وأما التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومان، الجفاء مذموم والغلو والتعصب مذموم، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء. نستفيد من علمهم ونوقرهم ونحترمهم وندعو لهم ونثني عليهم، لكن لا نتكلم فيهم بسوء ولا نتجاوز الحد بحيث نغلو. يقول الخطابي رحمه الله: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور اليمين، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور اليمين، يعني ما نهن الحق وسط بين الإفراط والتفريط، الاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور هو المطلوب. فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح عندما ذكر الرجوع إلى كتب الفقهاء وأن الإنسان يستعين بهم للوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق، قال إن مثل هذا الفعل مثل الإنسان الذي يهتدي بالنجم حيث يكون في الفلات ولا يعرف جهة القبلة، فإنه يستدل إلى جهة القبلة بالنجوم بمغاربها ومشارقها ومغاربها وإقبالها ويعني مشرقها ومغربها واتجاهات مجيئها وغروبها، يستفيد الإنسان يعني يهتدي بها إلى جهة القبلة، يستطيع أن يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب يعني بواسطة النجوم. فإذا كان الإنسان وصل إلى الكعبة وصار تحت الكعبة عند ذلك ما يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل حصر الكعبة، الكعبة قدامه. فهو يقول إن الإنسان يرجع إلى العلماء وإلى كلام الفقهاء يستعين بهم للوصول للحق، لكن إذا عرف الدليل ليس للإنسان أن يحيد عنه لقوله عليه الصلاة لقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذن فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، لا بد من الرجوع إلى كلام الفقهاء، ولا يستغني الإنسان عن كلام الفقهاء، والإنسان يجمع بين الفقه والحديث، ويعنى بالحديث ويعنى بالفقه، لا يعنى بالحديث فقط ويغفل الفقه، ولا يغفل الفقه فقط ولا يعنى بالفقه ويغفل الحديث، لأن الإنسان إذا كان ما له عناية بالفقه وكل يعني عنايته بالأحاديث وطرقها ورجالها وما إلى ذلك، تأتي بعض المسائل السهلة الخفيفة التي لا يستطيع أن يأتي بها جواب لأنه ما اشتغل بالفقه، ولو اشتغل بالفقه وأعرض عن الحديث أو انشغل عن الحديث يمكن يستدل على مسألة من المسائل بحديث موضوع أو بحديث ضعيف جدا لأنه ما يعرف الصحيح من غير الصحيح. ولكن الأمر مثل ما قال الخطابي رحمه الله في أول معالم السنة يقول: لا بد من الحديث ولا بد من الفقه، والحديث إذا اعتني به بدون الفقه كالإنسان الذي يعمر لها عمارة أو يبني له بنيانا ويقوي أساسه ويجعل الأسس قوية متينة ولكن ما يبني عليها شيء، هذا الأساس ما حصل لفائدة ما دام أنه ما وجد بناء عليه، هذا الأساس الذي قوي ومتن ما وجد بناء عليه، ما وجد فروع تبنى عليه، ما تحصل الفائدة المرجوة منه كما ينبغي. ولو أن إنسانا اشتغل بالفقه ولم يبنه على أساس وهو الحديث كالذي يبني بنيان على غير أساس ينهار يسقط. والتمام والكمال إذا قوي الأساس ووجد الفرع، إذا كان الأساس قويا متينا والفرع الذي بني عليه يستفاد منه، يستفاد من الأساس ويستفاد من البناء. فالأساس إذا قوي ولم يبنى عليه فروع ما استفيد منه، والفروع إذا بنيت على غير أساس ما يستفاد منها لأنها تنهار وتسقط. ولهذا يقول رحمه الله لا بد من الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين العناية بالفقه والعناية بالحديث، لا بد من العناية بالدليل ولا بد من العناية بالمدلول. نعم.
نافع
عن مالك.
نعم. نافع
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أبي أمية، وهي وحديثها عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة